لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الحبيب المصطفى في حق الصدق المجتبى الحسن بن علي: هو سيد شباب أهل الجنة وحجة الله على الأمة، أمره أمري وقوله قولي، من تبعه فإنه مني ومن عصاه فإنه ليس مني. الحديث عن الإمام الحسن عليه السلام بقدر ما يحمل من الحلاوة والطراوة، بقدر ما هو مشوب بشيء من المرارة والقسوة، لا لشيء إلا لأن الإنسان العظيم يبقى يفرض وجوده، وما دام الإنسان وصل إلى مقام العظمة فمعنى ذلك أنه فرض وجودا يستوجب على الآخرين أن يقفوا أمام كل صغيرة وكبيرة، أمام كل شاردة وواردة مما يتعلق بشخص ذلك العظيم. وكيف لا يكون المجتبى كذلك وهو ابن الرسول الأعظم، وهو ابن علي عليه السلام، وهو ابن الزهراء ابنة النبي محمد. في أعلى درجات السمو والرفعة، لا يجاريه نسب في من تقدم أو من عايش أو من يأتي بعد ذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نسب قصير أن جئته وقفت عند الحد الأقرب، إن قلت الحسن بن فاطمة فكفى، وإن قلت الحسن بن علي فكفى، وإن قلت الحسن فكفى، وإن قلت ابن الرسول فهو ابن الرسول محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
يقول الحافظ الأصفهاني في حقه: ومن الجميل أن يعرف من لا تكن معه من خلال من لم يكن معه، وهذا منتهى العظمة. إذا كان الحسد يستشري في صدور قوم ربما يعيشون الدائرة الضيقة، فما كان خارج حدودها بمقدوره أن يستشرف المشهد من كل جنباته، وقتها لا يتهم في قول. فلا الحسد يحد من عظمة العظيم، ولا المبالغة في القول تلغي دائرة المصداقية. لذلك نحتاج في بعض من الأحايين أن نلوذ ببعض العبائر المنسوبة لرجالات لا نتفق معهم مسلكا ومذهبا، ولكن على أساس من الحجة التي لا يدحضها إلا من سار في الاتجاه المعاكس معها سلبا وإيجابا. يقول الحافظ الإمام الحسن سيد شباب الجنة. الإمام الحسن سيد الشباب، الألف واللام للاستغراق مطلقا، ينضوي تحتها كل من يتصف بهذه الصفة. الإمام الحسن عليه السلام سيد الشباب والمصلح بين الأقارب والأحباب. وهنا محطة توقف تستدعي أن يقف الإنسان أمامها، ولكن حيث أن مسألة الصلح تم عرضها في أكثر من مكان ومكان، وطرحت على أكثر من طاولة بحث وبحث، وبضعت وشرحت ثم حنطت ثم أعيدت فيها الحياة من جديد، ثم وئدت ثم نشرت والقافلة تراوح مكانها. الصلح بين معقوبتين، شبه رسول الله وحبيبه، سليل الهدى حليف التقى، خامس أهل الكسى ابن سيدة النساء فاطمة بنت محمد. ابن الأثير قلعة قلاع مدرسة التاريخ، له قدم راسخة فيها، دون بيراعه خلاصة الكثير من المشاهد، خلط بين الغث والسمين، كتب حرا متجردا، وكتب بقلم آخر فيه الكثير من التحيز، بل وأكثر من ذلك سقط في مهاوي عدة. وللإنصاف نقول أن ما قدمه ابن الأثير للأمة فيه الشيء الكثير مما تحتاج إليه الأمة وكفى. ولا يعني ذلك، لأن ما قدمت يدلل على أني لا أعني ذلك، أننا نأخذ ما جاء بين جنبات هذه الموسوعة الراقية والرائعة في نفس الوقت على إطلاقها. يقول هو سيد شباب أهل الجنة وريحانة النبي وشبيهه، سماه النبي الحسن وهو خامس أهل الكساء. المفارقة بين أعلامنا والأعلام الآخرين تكمن في هذه الحيثية، أن أعلامنا وبالمطلق يحظون بالتكريم، يحظون بالتبجيل، يحظون بالتعظيم، لكن الأعلام عند غيرنا يستدعون التوقف والتأمل والحيرة وأحيانا النذل. وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فبناء أساسه محمد في الابتداء، ومحمد في الوسط، ومحمد في الانتهاء، جدير ألا يضاف له مما يراد أن يضاف إلا الثناء، وأفضل الثناء الصلاة على محمد وآل محمد. ممن يقترب من مدرسة الإمام الحسن عليه السلام يقرأ فيه الإنسان الذي وضع هيكلة عامة للأمة التي عاش بين جنباتها، خطوط متقاطعة حاول أن يجمع فيما بينها في نقطة الالتقاء، ليجعل من البعد الامتدادي ما له من القدرة على الانحناء والانكسار في مواطن تستدعي أن يكون هنالك انحناء وانكسار، وما كان الإنسان القادر على إحداث ذلك في تلك المرحلة حصرا إلا الإمام الحسن بن علي عليه السلام. عندما غادر الكوفة عاصمة الإمامة ميمما شطر المدينة المنورة بأنوار النبي الأعظم، وجد فيها مساحة فضلة لأن يضع فيها القواعد التي على أساس منها تبنى هيكلية البناء الذي نشدته الأنبياء والرسل في من تقدم. وكم طمح علي عليه السلام في أن تكون له من الفسحة من الزمن ما يساعد على إحداث ذلك، لكن يد الغيب أبت إلا أن تضع حدا لتدخل الأمة في معترك من جلد الذات. جاء الإمام الحسن عليه السلام في تلك المرحلة المفصلية الحساسة، المدينة المنورة رتب فيها أوراق المدرسة العلمية التي أراد لها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من باب وباب، وأبت الأمة إلا أن تغلقها بابا بعد باب. لذلك بحث علي عليه السلام عن مندوحة في الكوفة، ولما تعذرت الكوفة ما كان يأمل علي عليه السلام وجد الإمام الحسن عليه السلام ضالته في مساحة ضيقة في واحد من أركان المسجد المنور في المدينة المنورة بأنوار النبي الأعظم محمد. جلس في المسجد يفتي المسلمين من حوله ويربي الأجيال ويروض المجتمع. التف حوله كوكبة، لكل واحد منهم قدم راسخة في مسار الحراك العلمي والأدبي والثقافي والتفسيري والتاريخي وما وراء ذلك. منهم الحسن المثنى والمسيب وسويل بن غفلة والشعبي والأصبغ بن نباتة وغيرهم. ولو توقفنا عند واحد من هذه الأسماء لكفانا دلالة على ما لأولئك النفر الذين تخرجوا من مدرسة الإمام الحسن من أثر في رسم معالم المشهد التاريخي لأمة الإسلام في تلك المرحلة. أدوار الإمام الحسن أكثر من أن تحصر في مسألة الصلح والطلاق وكثر الزوجات والتخلي عن حمل السلاح، بل وأكثر من ذلك من العبائر التي لا أجد نفسي في ضيق حتى أتلفظ بها، تلفظ بها بعض مريديه عندما تلبست عليهم الكثير من الأمور. وعلينا ألا نكابر عندما نقلب صفحات التاريخ ونجد فيها بعض هنات هنا أو هناك، لأننا ما لم نسلم بهذه العتبة الأولى لن نستطيع أن نتخطاها للثانية على حالة من الثبات والتروي. أيها الأحبة، إن الإنسان الذي لا يقبل لنفسه أن ينقد أولى به أن يجلد، لأن الأمة ما عادت تتحمل أكثر مما جرى عليها، وما من ظلامة تصب فهي دون ما صب على آل بيت محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فالخطوة التي خطاها الإمام الصبغ في المدينة المنورة هي تربية كوكبة من خيرة الصحابة والتابعين، ممن لم تذهب بهم المشارب بعيدا وبقيت في داخلهم مواطن يمكن للإمام الحسن بن علي عليه السلام أن يضع يده عليها يتلمس فيها مكامن الاستقطاب للإشراق الحسني وتحقق له المراد. ثم بعد ذلك تحرك عليه السلام من أجل التصدي المباشر أمام الانحراف الديني في وسط الأمة الذي اجتمعت مجموعة من الأسباب المتقدمة والمزامنة لفترة الحسن بن علي عليه السلام، ليجد نفسه في اللامندوحة من أن يتحرك وأن يجاهر وأن يصدع بقول الحق. وهكذا كان للحسن، وبظني لو أن الحسن عليه السلام كما صوره الآخرون من أنه الإنسان الذي يبحث عن عيش الترف ويبحث عن الدعاء والراحة والاستقرار، لما امتدت إليه للتخلص منه اليد الآثمة في واحد من أصعب الأيام على الأمة وأشدها حرجا. كان التصدي للانحراف الذي استمر منذ فقد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والأمة في سفينة تتقادفها الأمواج هنا وهناك تبحث عن ربانها. وعندما ألقت بزمامها في علي عليه السلام بعد اللثية والتي، وجد الإمام علي نفسه في موقف العجز من أن يصل بها إلى ما كانت أرادت السماء أن تصل إليه، فالسفينة بعد لما تستوي على الجود. هكذا كان الحال. رغم ذلك حاول الإمام الحسن أن يشدد من صورة المشهد وأن يجمل من مظاهرها، ولكن تحركت السفينة إلى مساحات ليترك الإمام الحسن زمام قيادتها لقبطان آخر. ومن مشاريعه عليه السلام إحباط المشروع الأموي المخيف المربك الذي كان يصب لمحو السنة عن بكرة أبيها ليستبدلها بسنة موضوعة. وضعها أناس باعوا ضمائرهم للدينار والدرهم، ومن أراد أن يرجع لمدرسة الحديث فلن يجد مزيدا من العسر والحرج والتعب والعناء، بل الأمور مبذولة وواضحة ومكشوفة. منهجه في ذلك كان يرتكز على بث الأحاديث المعصومة الصادرة عن منبعها الأصيل، فمن فك الإمام الحسن عليه السلام يقول في مجلسه وفي مسجد جدة: قال أبي علي عليه السلام وقال جد النبي الأعظم محمد. حاول الإمام أن يغربل ما بعثر من أحاديث موضوعة، وضع يده على كثير من المصادر التي كان لكل واحد منها لو خلي وشأنه ما يترتب عليه من الأثر الشيء العظيم. الإمام الحسن عليه السلام طرح النصوص الصحيحة قدر إمكانه، ودفع ما أمكنه من أحاديث الوضع أيضا قدر إمكانه، ورسم له منهجا خاصا. وهنا أيها الأحبة، ما هي متطلبات المرحلة؟ لماذا نبقى في أسر التاريخ؟ لماذا لا نعيش كما أراد الله لنا أن نعيش أبناء هذا اليوم؟ لو أراد الله لنا أن نعيش قبل قرن أو أكثر لأوجدنا في تلك الفترة من الزمن. ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن نكون من رجالات الجيل الأول ورعيله لأوجدنا وهو القادر على ذلك، ولكن أراد لنا أن نعيش هذه المرحلة بما لها وما عليها، بما فيها من تجاذبات. والإنسان كل الإنسان بمقدوره أن يختار لنفسه أي الدوائر التي يتحرك ضمن منظومتها. فمتطلبات المرحلة كثيرة، وربما أيضا بمقدورنا أن نصفها بالخطيرة، ولكن الخطورة مصطنعة ولا أقل في قراءة القاصرة. فما من شيء يوصف بهذا الوصف الذي فيه من الصخب الشيء الكثير إلا وليد تركة. أيها الأحبة، علينا أن نلغي تركة الماضي، وعلينا أن نتعاطى الحاضر الذي نعيش مع استشراف لما هو الآتي. فالآتي من الأيام يحمل في طياته الشيء الكثير، أكثر مما مضى بكثير، لأن الأسباب فيما بينها إذا ما اجتمعت سوف تولد لنا مرحلة إن لم نعد لها العدة والاستعداد ربما يفلت الشيء الكثير من أيدينا. فلا أبيات فلا بيوت تستقر، ولا أسر تحظى بسعادة، ولا أبناء يشقون طريقهم فيما هو الأسمى. وبظني أننا في غنى، بل في أوسع غنى من أن نصرف الكثير من الطاقات والجهود في بعديها المادي والبعد المعنوي في قضايا أكل الدهر عليها وشرب. فأنت لا تستطيع أن تقنع من لا يتفق معك، لأن الحكم مسبق، كما أنك لا تستطيع أن تتخلى من أجل الخصم الذي يقف أمامك أيضا لأن الحكم مسبق. وأن التخلي في قاموس مفرداتنا التي نعيشها اليوم أصبح معدوما، ومن الحري أن نعود إلى المربع الأول لنهيئ أسباب زرع الرغبة والجدية في التخلي فيما يمكن أن يتخلى عنه، والتمسك مما لا بد من التمسك به. هنالك طبور من العوانس يبحثن عن أزواج ليبنين أسر ثم مجتمعات وأمم. هل سألنا من أنفسنا أي المفردتين أهم؟ أن نؤمن هذا الجانب بحثا وعملا تطبيقا، أو أننا نبقى أسراء لصوريقات صفراء أكل الدهر عليها وشرب وما عاد لها من الأثر الشيء الكثير على مشهدنا؟ هل فكرنا ونحن الذي نتداول الكثير من القضايا التي عف عليها الزمن، ولو أثبتنا ما أثبتنا من حقنا أن نسأل أيها الأحبة، هل فكرنا في شباب يطرقون أبواب الجامعات ثم لا يجدون ملاذا كافيا، وأبناء تخلصوا من دورهم الدراسي يطرقوا أبواب مرحلة جديدة ألا وهي مرحلة العمل ولا من مجيب؟ أليست هذه واحدة من المشاكل؟ أليس في المجتمع طبور طويل عريض من الفقراء الذين يبحثون عن لقمة عيش شريفة ثم يتعذر عليهم ذلك؟ ثم أكثر من هذا وذاك، نحن في علاقاتنا الأخوية أليس من الحري بنا أن نلملم الجراح وأن نطفي صفحات الماضي وأن نفتح صفحة بيضاء من جديد، كلمة سواء نجتمع عليها جميعا أولى من أن نمزق ونفرق؟ أقول إذا ما أردنا علينا أن نعد العدة لذلك كاملة، وإلا سوف نبقى نراوح مكاننا. وإذا أردنا ذلك فعلينا أن نطرقها من هذا الجانب، إعادة البحث العلمي أو الجدول العلمية إلى الساحة من جديد على أساس من تعدد المشارب المدرسية. فعلي ألا ألوي ذراعا ولا أكسر يدا ولا أخطف عينا ولا أعرقل مسيرة شخص. إذا ما كان يتحرك على أساس من مشرب مدرسي حصلت لديه القناعة به، إن لم يكن على أطلاقه فلا أقل في الكثير من حدوده وأبعاده. الأمر الثاني رفع حالة التشنج في الوسط العام بكل ألوان طيفه، وهو موجود متى وصلت بنا النوبة ونحن الذين ندعي أننا نستقي أدبنا من علي وآل علي. وأخلاقنا من علي وآل علي، وأن القدوة التي نبحث عنها ونسير وراءها ونحاول أن نجسدها هي استجابة لنداء من قبل الله تعالى، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. أي أسوة؟ هو أشرف وأكمل وأتم وأسمى من النبي الأعظم محمد. حقنا أن نسأل هذا السؤال، ولن أطيل عليكم، أن نسأل هذا السؤال: من هو الإنسان الذي من حقه أن يبحث ويغربل القضايا؟ هل المسألة أو أن الميدان مفتوح على مصراعيه، الكل يخبط فيه خبط حشو أشواء، وعلى سعد تدور الدوائر، ثم ما ندري ما الذي يأتي بعد حين؟ أيها الأحبة، أراد لنا الرسول، أرادت لنا الرسالة، أرادت لنا السماء أن نكون من أصحاب البصر الحاد والبصيرة الثاقبة، فعلينا ألا نتخلى عن هذا المستوى. الأمر الأول: سعة الاطلاع المعرفي. ونحن في مسيس الحاجة للقراءة أيها الأحبة، كفانا ثقافة سماع. سمعنا الكثير من النت، سمعنا ومن التلفاز سمعنا، ومن الخطباء سمعنا، ومن رجال الدين سمعنا، ومن من أيضا يعيش مرحلة من التثقيف والتنظير أيضا سمعنا، ولكن أما آن الأوان كي نعود إلى مربعنا الذي فيه المساحة الكافية لأن نقرأ، لأن نلوذ بأنفسنا. أيها الأحبة، السؤال وراءه استبيان. جميل لو يطرح الاستبيان بهذه الكيفية. نحن في ذكرى ميلاد، أسأل سؤال بسيط جدا جدا: ذكرى ميلاد الإمام الحسن عليه السلام، كلنا يعلم أن الذكرى في 15 من شهر رمضان، أعاده الله علينا وعليكم. زين، السؤال: كم قرأنا عن الإمام الحسن عليه السلام؟ بحيث لو كنا في جلسة استراحة، وقف مجلس، ونسأل واحد منا الثاني: مستعد تتكلم عن الإمام الحسن عليه السلام؟ ثم إذا بتتكلم قرأت أو تكزيرة وقت؟ دي مهمة، خلنا نسأل هالسؤال فيما بين. يعني لو سوينا استبيان الحين لفيناه على الموجودين، كم النسبة المئوية؟ 10%؟ 20%؟ أكثر؟ أقل؟ الإنسان ما يحتاج، إحنا ترى يا مؤمنين ما نحتاج أحد يمشينا بعصا، ولا بكلمة قاسية، ولا بأسلوب مقاطعة. إحنا محتاجين لشيء واحد: إذا أردنا أن ينصفنا الغير فعلينا أن ننصف الغير من أنفسنا. إحنا نشوف وضعنا ويش. فرصيد الاطلاع المعرفي مطلوب ومهم، الرصيد العلمي الكافي. أنت تريد أن تقرأ لتتثقف في الطب أو الهندسة أو الفن أو الأدب أو في أي غرض من الأغراض. الثقافة لها أسلوبها القرائي المعين، ولكن التخصص يحتاج إلى عمق ودقة ودراسة، ثم بعد ذلك آلية بحث. فالمسألة ليست مسألة أن فلان رجل دين وفلان لديه اطلاع واسع أن من حقه المشروع أن يغربل الحدث، بل عليه أن يمتلك زمام البحث والمناقشة آليا كما وضعت له الأسس، حيث أن هنالك فن حاكم على العلم علينا أن نطرق بابه قبل أن يتقدم علينا فيه الآخرون. ثم بعد ذلك رفع اليد عن الأحكام المسبقة لصالح الأحكام المستنبطة. إذا ما أراد الإنسان أن يصل إلى نتيجة مرضية ومفيدة في نفس الوقت، أيضا عليه أن يتحرك على هذا الأساس. الأحكام المسبقة تلغي الكثير من مشروعنا، من حيثيات مشروعنا. أما الأحكام المستنبطة التي بنيت على أساس من ثقافة واسعة، علم مركز، آلية مثبتة، ثم إنصاف الغير من النفس، النتيجة مرضية. لذلك من أراد أن يعيش الحسن عليه السلام فعليه أن يعيشه من خلال سيرته بناء على هذه العناصر التي إذا ما تشكلت فيما بينها في منظومة واحدة أوصلتنا إلى هدف من أجل اجتمعنا جميعا في هذا المكان. السلام على الحسن وعلى أمه وأبيه وأخيه وجده والمعصومين من ذرية أخيه جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعذري من الأخوة السادة القائمين، سربكت برنامج الليلة تشابه مع الاشتباه، يبدو ما أدري من أين صار. على كل حال بين الطرف وبين هني، المفروض أنا في الطرف صرت هني وبعدين روحنا إلى الطرف، صار العكس، جيناكم قبل نروح الطرف بعدين. على كل حال اعذروني على كل شيء، فقنا الله وإياكم.